البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. القرآن الكريم هو كتاب تربية ومشروع تزكية يعيد النفوس إلى فطرتها التي فطرها الله عليها، ويزيل ما تدنست به من الشوائب، ويطهرها مما علق به، مما يعلق بها من منابع الفساد، من مصادر الضلال، ويعالج أمراض القلوب ويشفيها من الآفات التي تلوثت بها من مؤثرات هذه الحياة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: والشفاء لما في الصدور. فالإنسان في حياته يتحرك بمشاعره النفسية. الإنسان عندما يتصرف في الحياة الدنيا ويتصرف باعتبار المشاعر التي تحكمه من الداخل، مشاعره هي التي تجعله يتصرف ذلك التصرف، سواء كان في الحق أو في الباطل، في الخير أو في الشر، في الضر أو النفع، مشاعره هي التي تجعله يتصرف، لأن الإنسان محكوم بالمؤثرات الداخلية التي تنعكس في سلوكه، في تعاملاته، في تصرفاته في الحياة. ولذا نجد أن الله في القرآن الكريم أعطى أهمية كبيرة لتزكية النفس. لماذا تزكية النفس؟ لأن هذه النفس هي التي ستتحكم في الإنسان، تتحكم في أقواله، تتحكم في نظراته، تتحكم في أفعاله ومواقفه، تتحكم في مشيته، تتحكم في ذهابه وإيابه في الدنيا، تتحكم في ماله، تتحكم في قلمه، تتحكم في لسانه، تتحكم في أمواله، تتحكم في ممتلكاته في الدنيا، في سيارته، في جهازه، في كل شيء. هي التي ستجعل الإنسان يتصرف التصرف الخير أو التصرف الذي فيه الشر والفساد. فالقرآن ركز على تزكية النفس وتطهيرها من الخبث والرذيلة وصيانتها من الشوائب والمؤثرات السلبية، وقدم الحلول التي تعالج عللها وتقضي على آفاتها، وأعطى البدائل المقابلة للخصال السيئة بحيث يحل محلها مكارم الأخلاق والخصال الحميدة ومحاسن الصفات. لماذا كل ذلك؟ لكي تتصرف النفس البشرية وفق ما تحمل من هدى، فتبقى حركتها في الخير، في الهداية، في الإحسان، في كل ما يقربها إلى الله وما يخدم الناس في هذه الحياة. وأيضا الله سبحانه وتعالى يمنح الهداية والرعاية والتوفيق والسداد، لكن لمن؟ لمن يتحرك في هذا المسار، في طريق الحق، من يساعد الإنسان على الاستقامة من حيث الأثر والعطاء التربوي الذي يزيد الإنسان زكاء وطهر وصلاح ورغبة في طريق الحق ومحبة وعشق الموقف الحق. كل ذلك يأتي من الله سبحانه وتعالى عندما يقترب الإنسان من الله. أيضا الله يجعل الإنسان يحب صالح الأعمال وحميد الصفات، وهذه القضية تعين الإنسان على مواصلة السير ومواجهة التحديات والتحمل للمعاناة والثبات تجاه المؤثرات السلبية عندما يكون العون الإلهي موجود. أيضا جميع الوسائل التربوية التي تساعدنا على الثبات والاستقامة هي رحمة من الله تعالى. الله تعالى يريد لعباده النجاة، يريد لعباده الفوز، لا يريد أن يضيع إيمانهم ولا جهادهم ولا عملهم الصالح. الله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هو جل شأنه من يقدم للعباد ما يحافظ على إيمانهم ويضمن لهم حالة الاستقامة والاستمرارية، فيقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. إنما هذا يتطلب من الإنسان أن ينطلق انطلاقة سليمة وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى على الدوام. أما الله فهو يشمل الإنسان وكل جوانب الإنسان من بهدايته، بتوفيقه، بعنايته، برعايته. وهدى الله هو الذي يستطيع أن يبني الإنسان من كافة جوانب الحياة، من داخل نفسيته، من تزكيته، إلى أيضا خارج نفسيته، إلى أعماله. الهدى الإلهي هو الوحيد الذي يضمن السعادة للإنسان والارتقاء للإنسان، ويضمن نفسا بشرية زاكية طاهرة سامية تبتعد عن الرذائل، تبتعد عن الأشياء السيئة، ترتقي وتترفع عن الأشياء السيئة والخسيسة. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآيات تأتي في سورة الشمس بعد أن أقسم الله عدة مرات، والله لا يقسم إلا على الأشياء العظيمة والمهمة. يقسم الله عدة أقسام: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. هذه الأقسام كلها لماذا؟ ثم يقسم بالنفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لأن الله تعالى يركز ويريد من الإنسان أن يركز على تطهير نفسيته. القضية مهمة وهي خطيرة عندما يهمل الإنسان نفسه ويجعلها محط الرذائل. وقد خاب من دساها، وكلمة دساها توحي بأن الإنسان يغرق هذه النفس بالرذائل، بالمفاسد، بالأشياء المنحطة، بأن يبتعد عن كل وسائل التزكية ويسقط في كل وسائل الدنس. ولأهمية هذه الجوانب جعل الله التربية والتزكية من المهام الأساسية للأنبياء والرسل. فقال عن رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله: والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تجد أن من مهام النبي ماذا؟ ويزكيهم. وتجد أيضا أعلام الهدى الذين يرثون رسول الله، ذكر عنهم ذلك رسول الله، يسيرون في نفس المسار، يزكون، يطهرون، يركزون على قضية تطهير النفسيات من وسائل الدنس، من المؤثرات الدنيئة والسيئة. وأيضا تكررت في سور القرآن الكثير من هذه الآيات التي تؤكد على أن من مهام الأنبياء يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ليتلخص الدور في تزكية النفوس وتأديبها وبنائها وتعزيز مكارم الأخلاق في أقوال البشر وفي أفعالهم، تربيتهم لينشوا ويتحركوا في الحياة عناصر صالحة ومستنيرة، ويبنوا حضارتهم على أساس من القيم الفطرية والإنسانية السامية التي تضمن فاعليتها وتأثيرها واستمراريتها فيما ينفع البشرية. وقد جعل الله للرسول ولاية علينا جميعا كمسلمين وأوجب طاعته. لماذا؟ ليتمكن من أداء دوره في تزكية نفسياتنا، عندما يقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وما هو البديل عن تولي الله والرسول وأعلام الهدى؟ هو أن يتحول الإنسان إلى عنصر خبيث فاسد وضال في الحياة، وينعكس ذلك الخبث سلبا على أداء المسؤولية في الحياة وعلى القيام بالدور الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يقوم بمسؤوليته إلا إذا ارتبط بالله وبأولياء الله بقوة، بعزم، بتسليم. أيضا من ناحية أخرى، عندما يتحرك الناس مجاهدين في سبيل الله فهم يحتاجون إلى من يزكيهم، إلى من يؤهلهم، إلى من يربي نفسياتهم. لكي نكون بمستوى المسؤولية لا بد من طهارة لقلوبنا وزكاء لنفوسنا، لكي نقيم المسؤولية بشكل صحيح ونعمر الحياة على النحو الذي يريده الله، ونواصل المسير باستقامة واستمرارية بروحية إيمانية عالية. والأهم من كل ذلك أننا نحتاج إلى صلاح النفوس، إلى زكاء النفوس، لنحظى بمعونة الله. وهذه القضية الأساسية: بمعونة الله، بنصر الله، بهداية الله. الله تعالى يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا نجد أن المشروع القرآني الإلهي يقدم العبادات، الفرائض التي هي كالصلاة والصيام وغيرها، وأيضا يقدم مكارم الأخلاق حتى على تلك الصفات التي هي من مكارم ومعالي الأخلاق، يقدمها في مستوى بالغ الأهمية، ليست قضايا هامشية، ليست مجرد طقوس وشعائر لكسب الأجر والثواب فقط، إنما الإنسان يحتاجها بشكل كبير، خصوصا في صراعنا مع الأعداء، مع اليهود والنصارى، لأن أولئك يستهدفون إيماننا ويفسدون أخلاقنا ويحاربون هويتنا. ولذلك نجد أن هذه الجوانب تقع في صلب الثقافة القرآنية، تناولتها كأركان يقوم عليها بنيان المسؤولية والحركة والجهاد في سبيل الله. ولا قيمة لأي مهام حركية إذا لم تصدر من نفوس زاكية وقلوب طاهرة مستندة إلى الأخلاق الإيمانية والقيم والفضائل. وهذه الأشياء التي تجعل الإنسان في حالة الثبات، في حالة أن يتلقى المعونة من الله، النصر من الله، والتأييد من الله سبحانه وتعالى. أما إذا انحرف الإنسان وانصرف فإنه يحظى بالخذلان من الله، ولا يحظى بالتوفيق، ولا يستطيع حتى الثبات، بل يتأثر بالمؤثرات من حوله فينحرف ويسقط. وإن شاء الله نواصل الحديث عن أهم الوسائل التي تعين الإنسان على تزكية نفسه والارتقاء في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.